إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مجلس معقود لقراءة وسماع كتاب فضائل القرآن للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الجمعة، في ليلة السبت، لا اليوم ليلة إيش؟
الثلاثاء.
الثلاثاء، في ليلة الثلاثاء 12 من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بأسانيد شيخنا إلى الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كتاب فضائل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه. وقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أخرجاه. وللبخاري عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولمسلم عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما.
بينهما شراق، بينهما شراق يعني فرجة.
وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وله وصححه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. ولأحمد نحوه من حديث أبي سعيد وفيه: فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. ولأحمد أيضا عن بريدة مرفوعا: تعلموا سورة البقرة. فذكر مثل ما تقدم في الصحيح في البقرة وآل عمران، وفيه: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هدا كان أو ترتيلا. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، رواه أحمد والنسائي.
هذا الباب من أجمع الأبواب، وذكر فيها المصنف رحمه الله ما يشحذ همة الإنسان ليكون من أصحاب القرآن، فإن أهل العلم الذين رفع الله درجتهم هم من شروطهم أن يكونوا حفظة لكتاب الله تبارك وتعالى، عاملين به عالمين به. والذي يقرأ القرآن وهو ماهر فمع السفرة، والمقصود بالسفرة صنف خاص من الملائكة الكرام البررة، وهذا يعني علو درجته ورفعة مقامه. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع لكنه يقرأ فله أجره، أجر التعتع والتعب وأجر التلاوة. والخيرية في هذه الأمة بتعلم القرآن وتعليمه. وفي قوله اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان، تأتيان يعني قراءتك، أما نفس القرآن كلام الله. والقرآن مصدر يطلق ويراد به الفعل أي قراءتك، كقوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي وتلاوة الفجر فإن تلاوة الفجر مشهودة من قبل الملائكة. وتأتي كلمة القرآن بمعنى العالمية اسما للكتاب المنزل، كما في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وكذلك ما جاء في الحديث أن قراءة العبد وأن هذه القراءة تأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صوى. هذا التنويع ليس شكا، وإنما أول التنويع مثل فتح رقبة أو إطعام، فهو للتنويع. يعني بعض الناس قراءته عظيمة فيستحق الغمامة العظيمة، وبعض الناس قراءته خفيفة فلا يستحق الغمامة العظيمة فتأتي الغيايتان، وبعض الناس تكون قراءته أخف من ذلك فيستحق فرقان من طير الصواف تضلانه يوم القيامة. كذلك في الحديث الذي بعده قال: كأنهما حزقان من طير الصواف. حزقان يعني جماعته. وحديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله، المقصود بالقراءة ما كان فيه تحريك الشفتين واللسان، وكل من لم يحرك شفتيه ولسانه فليس بقراءة. فمن حرك الشفتين واللسان فإنه قد قرأ، سواء كان بصوت أو بغير صوت، ولكن القراءة بالصوت أفضل لا سيما إذا لم يشوش على الناس. وفيه دلالة على أن كل حرف فيه عشر حسنة. ومما يؤكد فضل قراءة القرآن أن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. ومعنى صاحب القرآن فسر بتفسيرين كلاهما صحيح. الأول: صاحب القرآن الحافظ له العامل به، وهذا بأعلى الدرجات. والثاني: صاحب القرآن هو التالي له، وإن لم يكن عالما بمعناه لكنه يعمل وسعه بمقتضاه. هذا معنى صاحب القرآن، بمعنى لا يمر عليه يوم إلا وله حظ من القرآن كحظ الصاحب من صاحبه، لا يمر عليه يوم إلا ويسمعه صوته أو يقر به عينه أو العكس. وهكذا في الحديث الذي بعده فيه دلالة على حفظة القرآن: يوضع عليه تاج ويعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، وهو حديث حسن كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: بل ويكرم والداه بحلتين ويكسيان فيقولان من أين لنا هذا؟ فيقال لهم بأخذ ولدك القرآن. فهذا فيه أهمية أن يحرص الإنسان على أن يحفظ أولاده القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تقديم أهل القرآن وإكرامهم. وكان القراء وأصحاب مجلس عمر كهولا كانوا أو شبابا. عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. وفي رواية سلمى: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وللبخاري عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود.
هذا الحديث الباب يدل على فضل حملة القرآن وحفاظه. فأولا هم كانوا أهل مشورة عمر، ثانيا هم المقدمون في أعظم عبادة جمعية وهي الصلاة في حال الاختيار دون الاضطرار، ثالثا هم المقدمون في اللحد فيما إذا تزاحم الأموات في القبور، ثالثا هم الذين ينبغي أن يقدموا في الإكرام، فإن الله يقدم إكرامهم يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه والتغليظ على من ترك ذلك. وقول الله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الآية. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، أخرجاه. وعن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. رواه أحمد.
هذا الباب في وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه والتحذير والتغليظ من تركه والإعراض عنه، فإن الله ذم المعرضين، وعلامة المعرضين أنك إذا تلوت عليه الآية لم يباله، وإذا قلت له تعال نتذاكر القرآن شح بوجهه. ومن أعرض عن ذكري، وهنا الذكر مضاف يفيد عموم جنس المنزل سواء كان آية أو حديث، فإن له معيشة ضنكة يعني الضيق. فالسعادة النفسية إنما تكون بتصفية النفوس البشرية من أدرانها الردية وتشبهها بالأرواح الملكية، وهذه لا تتأتى إلا بالتمسك بالمنزل. وأورد حديث أبي موسى وفيه أن الناس بالنسبة إلى حديث رسول الله وبالنسبة إلى المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: قسم قبلوا المنزل ووعوه، أي بمعنى أدركوا تفسيره، فهؤلاء هم خيار الناس، فقبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير فانتفعوا وانتفع الناس به. وقسم أعرضوا بالكلية، وهؤلاء الذين لم يقبلوا المنزل وهم أهل الكفر وأهل الشرك من اليهود والنصارى والمجوس وغيره. وقسم قبلوا المنزل لكن لم يوافقونا في التأويل، وافقونا في التنزيل فقبلوا الماء المنزل من السماء لأرواح النفوس لكن خالفونا في التأويل، فلا تجد عندهم نبتا صحيحا من نبات منتفع به من جهة النفوس، وهؤلاء هم أهل البدع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين. وقوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك، الآية. وقوله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، الآية. عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أخرجاه. وفي حديث البراء في الصحيح أن المؤمن يقول: هو رسول الله، فيقولان: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت.
نعم. هذا الباب باب تحذيري، وهو أن من لم يفهم القرآن ولم يبالي به يخشى عليه أن يكون من المنافقين، وذلك أن المنافقين من صفاتهم ولهم علامات وسمات، من صفاتهم أنهم كانوا يسمعون التلاوة والقرآن ثم إذا خرجوا يقولون: ماذا قال آنفا؟ نحن ما فهمنا. فينبغي على المسلم أن يبذل جهده في تفهم معنى كلام ربه، أن يبذل وسعه في درك معنى كلام الله جل وعلا، فمتى ما أدرك فإن ذلك سبب لثباته حين مماته، فيقول: لا إله إلا الله، ويختم له بهذه الكلمة الطيبة. ثم إذا كان في القبر يثبته الله جل وعلا لما آتاه من العلم والعمل بالكتاب. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، الآية. وقوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، الآية. عن أبي الدرداء قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ رواه الترمذي وقال حسن غريب. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى قوله: سبحانك فقنا عذاب النار، قال: ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. رواه ابن حبان في صحيحه.
هذا الباب معقود لبيان ذم من يقرأ القرآن لمجرد التلاوة، فإذا قيل له: ماذا فهمت؟ على ماذا دلت الآية؟ يقول: أنا ليست هذه وظيفتي، هذه وظيفة الشيخ، هذه وظيفة المطاوع، هذه وظيفة العلماء، أنا ما أتعلم. فهذا الأمر مذموم، لأن كل مسلم مخاطب بدرك كلام الله عز وجل، مخاطب بأن يفهم كلام الله تبارك وتعالى. نعم، ليس كل واحد منهم مخاطب أن يفهم فهم العلماء، لكن كل واحد منهم مخاطب أن يفهم المطلوب منه من كتاب الله جل وعلا. ولذلك قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ما معنى أماني؟ يعني إلا تلاوة، يقرؤون الحروف ككثير من اليهود والنصارى من دون الأحبار والرهبان، يقرؤون التوراة لا سيما يوم الأحد في كنائسهم ويقرؤون الإنجيل في بيعهم، ثم إذا قلت له على ماذا دل هذا الكلام يقول أنا ما أعرف، هذا تسأل البابا، هذا غلط عظيم. لذلك ذمهم الله، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. كيف حملوا التوراة ثم لم يحملوا؟ لم يحملوها يعني لم يحملوها حمل من يعي، وإنما حملوها حمل من يتلو. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، لم يحملوها يعني لم يؤدوا حقها ولم يعملوا بمقتضاها. ولذلك شخص النبي عليه الصلاة والسلام ببصره إلى السماء قال هذا أوان يختلس العلم من الناس. أوان يعني بمعنى وقت، أو أوان بالبناء، لهذا وقت يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. يعني قرب الزمان الذي يرفع فيه العلم. ما هو هذا الزمان الذي يرفع فيه العلم؟ إذا مات العالم ولم يأخذ الناس علمه مات. لما مات علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكى معاوية رضي الله عنه قال قد حمل علما عظيما. كذلك العلماء إذا ماتوا يموت معهم العلم. قال زياد بن لبيد رضي الله عنه يا رسول الله كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا كيف يختلس، قال هذا اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل وقد ضلوا، إذن كيف اختلس عنهم العلم؟ ذهب عنهم العلماء العاملين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إثم من فجر بالقرآن، وقوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين، وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا الآية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وحلوقهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في فوقه هل علق به من الدم شيء. أخرجاه. وفي رواية: يقرؤون القرآن رطبا. وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وللترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعا: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.
هذا الباب باب أيضا تحذيري، أن الإنسان لا يجوز له أن يبحث عن الآيات التي تؤيد فجوره، فهذه صنعة وصناعة أهل الأهواء والبدع. أهل الأهواء ماذا يفعلون؟ يريد أحدهم أن يرابي فيترك قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقول: أنا لا أكل الربا الكثير، وإنما المحرم الكثير لقوله: لا تأكل الربا ضعفا مضاعفا، وأنا أكل القليل. فهذا فجر بالقرآن، أي أن فجوره إنما كان بسبب زعمه بآية من القرآن. هذا مثل الذين سمعوا القرآن فزادوا ضلالة. فالمؤمنون إذا سمعوا القرآن ازدادوا هداية، وأهل الأهواء والبدع والكفرة إذا سمعوا القرآن ازدادوا ضلالة، لأنهم لا يؤمنون بها. يسمع الله جل وعلا وهو يقول في محكم التنزيل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قال فاجتنبوه، ما قال هو حرام. فيستدل بالقرآن على خلاف مقصود القرآن، على خلاف مقصود إنزاله، وإنما بحسب هواه. وهكذا يستدل بالقرآن على البدع، على الكفريات، يدع المحكمات ويتمسك بالمتشابهات، يدع قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقه، وقوله تعالى أمنتم من في السماء، ويتمسك بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال ها الله بكل مكان. هذا معنى الفجور بالقرآن، نسأل الله السلامة والعافية. ينبغي للمسلم أن يأتي إلى القرآن مع تعظيمه للقرآن، وذلك بأن يجعل قلبه خلوا فيعتقد ما في القرآن تبعا، لا أن يكون في قلبه شيئا ثم يبحث عن دليله في القرآن فيجعل الدليل تابعا لما في قلبه، ويح لمن كان كذلك. هذا يجعل القرآن تبعا لهوى نفسه، هذا خطر عظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إثم من راية بالقرآن. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم.
المراءة بالقرآن هو أن الإنسان لا يقرأ إلا بمقابل، لا يقرأ إلا للمديح، وهذا هو معنى المراءة بالقرآن أو بالقراءة. أما إذا قرأ وحسن صوته ليزداد الناس خشوعا، أما إذا قرأ يتغنى به ليتفكر الناس في معاني القرآن، فهذا مطلوب. من أين فهمنا أنه مطلوب؟ من أدلة كثيرة نذكر منها قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فعلى الإمام أن يحسن صوته بالقرآن ليتدبر الناس القرآن، على الإمام أن يجود تلاوته حتى يتأمل ويتفكر الناس في معاني القرآن. قال أبو موسى: والله يا رسول الله لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا. هذا مو معناه أنه يرائي، لا، لحبرته لك تحبيرا أي قرأته لك قراءة تدبرية، قراءة تمعنية. وهذا هو المطلوب من الأئمة، يعني من الأمر الحسن أن الإمام يقرأ مثلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، مثلا يقرأها بالطريقين: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، لا يقف، يكمل: فلا تظلم نفس شيئا. فهنا يفهم أن جملة فلا تظلم نفس شيئا متعلق بنضع، ثم يبدأ يقرأ: فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة. هنا يفهم أنه متعلق بكلمة أعماله وأفعاله.
قال رحمه الله تعالى: باب إثم من تأكل بالقرآن. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل قبل أن يأتي يوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. رواه أبو داود. وله معناه من حديث سهل بن سعد. وعن عمران أنه مر برجل يقرأ على قوم فلما فرغ سأله فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به، فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه أحمد والترمذي.
إثم من تأكل بالقرآن، يشغل القرآن عشان الناس يتصدقون له، هذا ما يجوز. يقولون له تعال اقرأ القرآن عندنا، يقول ما أجيكم إلا تعطوني فلوس، مثل ما يحصل في الموالد أو المآتم أو على المقابر أو في المجالس أو في مجالس الافتتاح وغير ذلك، فهذا أمر خطير جدا. قال يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، والمقصود بالقدح هنا طرفي النصل من السهم، فإن الذي يصنع السهم لا بد أن يقيم الأطراف على حد سواء حتى إذا ذهب السهم لا يميل يمنة ويسرى. ومعنى هذا الكلام أنه سيأتي أقوام يهتمون بإقامة الحروف دون إقامة الحدود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الجفاء عن القرآن. عن سمرة بن جندب في حديث الرؤيا الطويل مرفوعا قال: أتاني الليلة اثنان فذهبا بي، قال: انطلق وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه، فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان، حتى يصبح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. فقلت لهما: سبحان الله، ما هذا؟ قال: هذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. وفي رواية: الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، رواه البخاري. ولمسلم عن أبي موسى أنه قال لقراء البصرة: اتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. وعن ابن مسعود قال: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم استحلته أنفسهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم، حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.
هذا الباب خطير، وهو أن الإنسان لا يجفو عن القرآن، والجفاء بالقرآن من صوره عدم اعتقاد ما فيه من المعاني، من صور الجفاء عدم العمل به، من صور الجفاء عدم تلاوته، من صور الجفاء عدم الاستشفاء به، من صور الجفاء عدم مدارسته. فهذه خمسة معاني داخلة في الجفاء عن القرآن. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذه الآية 30 من سورة الفرقان، من لطائفها قال بعض مشايخنا: فإذا مر على الإنسان شهر ولم يختم القرآن دخل تحت هذه الآية. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فينبغي على الإنسان أن يقوم بالقرآن في ورد نهاري أو ليلي، والأفضل أن يكون له ورد في النهار وورد في الليل. وأما كلام ابن مسعود فوالذي لا إله إلا هو الواقع اليوم، فكم من الناس اليوم استحلوا كلمات بعضهم بعضا وهجر القرآن. أحدهم يجلس في الواتسابات الساعات تلو الساعات إلى الساعة الثانية ليلا، ثم يعجز عن أن يختم جزءا من القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من ابتغى الهدى من غير القرآن. وقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، الآيتين. وقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الآية. وعن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خمى، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول من ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. وفي لفظ: أحدهما كتاب الله هو حبل الله، من تبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، رواه مسلم. وله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعن سعيد بن مالك قال: نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فتلاه عليهم زمانا، فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا. فأنزل الله عز وجل: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، الآية. فتلاه عليهم زمانا. رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن. وله عن المسعودي عن القاسم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الله. فنزلت: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ثم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الله. فأنزل الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، الآية. ورواه أبو عبيد عن بعض التابعين، وفيه: فإن طلبوا الحديث دلهم على القرآن. وكان معاذ بن جبل يقول في مجلسه كل يوم، قل ما يخطئه أن يقول ذلك: الله حكم قسط، هلك المرتابون، إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال، ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي، فيوشك أحدهم أن يقول: قد قرأت القرآن، فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فكل بدعة ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم. وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق ممن جاء به، فإن على الحق نورا. الحديث رواه أبو داود. وروى البيهقي عن عروة بن الزبير أن عمر أراد أن يكتب السنن فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بذلك، ثم استخار الله شهرا، ثم قال: إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله عز وجل، وإني لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا.
هذا الباب فيه دلالة على أن المسلم ينبغي عليه أن يطلب الهداية بالقرآن، وأن يجعل القرآن أس علمه وأساس علمه. وأما كتب الناس ففيها الحق والباطل، وأما القرآن فلا يكون إلا حقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الغلو في القرآن. فيه حديث الخوارج المتقدم. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ قلت: بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فصم صوم داود، فإنه كان أعبد الناس، واقرأ القرآن كل شهر. قلت: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل عشر. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. ولأحمد عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه أبو داود والترمذي.
هذا الباب يعني أن الإنسان لا يغلو في القرآن. كيف يكون الغلو في القرآن؟ أنه يتعطل عن مصالحه الواجبة عليه، فيدعو حق أهلك، حق أولاده، حق جيرانه. هذا وجه من أوجه الغلو في القرآن. الوجه الثاني أن يكون غلوه في نطق الحروف. هلك المتنطعون، وهم الذين يرفعون ألسنتهم إلى نطع حنكهم ليخرج الحروف على تمامه وكماله كما زعموا. نعم. ومن الغلو في القرآن أن يقول: لا نستدل إلا به، فيدع السنة المبينة الشارحة له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، أي لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته. هذا إلفه وهذه عادته، أنه يقبل ما وافق من السنة القرآن، وما خالف من السنة بزعمه القرآن رده، ونسي المسيكين أنه ليس له أن يجعل عقله حاكما على الله ولا على رسول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اتباع المتشابه. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. انتهى. وقال عمر: يهدم الإسلام زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. ولما سأل صبيغ عمر عن والذاريات وأشباهها ضربه عمر، والقصة مشهورة.
اتباع المتشابه له صورتان: الصورة الأولى أن يبحث عن تأويل الأخبار الغيبية فيقول: وإذا البحار سجرت، كيف البحر يسجر؟ فيبحث عن مثل هذه المعاني. كل إنسان يفهم ما معنى إذا البحار سجرت، أما البحث عن كيفيات مآلات الأخبار فهذا من اتباع المتشابه، وهذا الذي كان يفعله صبيغ. فكل إنسان عربي يفهم معنى والذاريات ذروا، لكنه بحث عن الكيفية، كيف يذرون الأشياء ذروا. والأمر الثاني البحث عن كيفيات صفات الله تبارك وتعالى، فيقول: إن الله عز وجل له ذات، يقول: كيف ذاته؟ له صفات، يقول: كيف صفاته؟ فهذا من اتباع المتشابه في القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وعيد من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم. وقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعن ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه وفي رواية من غير علم فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي وحسنه. وعن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، رواه أبو داود والترمذي وقال غريب.
نعم، القول في القرآن بالرأي يعني بمجرد الفهم العقلي، بعيدا عن فهم سلف الأمة، بعيدا عن طرق الاستدلال التي كان عليها السلف من النظر إلى المحكم والمتشابه والعام والخاص والمطلق والمقيد وأسباب النزول، وبالنظر إلى السباق واللحاق والسياق، لا ينظر النظرة المطابقية والدلالية والتضمنية، وإنما كل ما خطر بباله شيء قاله في القرآن. فهذا إن كان قال شيئا وهو يعلم أن هذا مجرد رأي ويزعم أنه هذا هو مدلول كلام الله، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. وإن قال في القرآن برأيه ولم يزعم أن هذا هو مراد الله وإنما قال هذا فهمي منه، فهذا مخطئ يحذر وينبه ويتجنب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجدال في القرآن. قال أبو العالية: آيتان ما أشدهما على من يجادل في القرآن، قوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جدال في القرآن كفر، رواه أحمد وأبو داود وإسناده جيد. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتمارون في القرآن فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب.
الجدال في القرآن يكون على ضربين كلاهما محرم: الأول ضرب بعض آياته ببعض والزعم أن هناك تعارضا بين هذا وهذا، إنما التعارض في ذهنه وعقله الكاسد ورأيه الفاسد، لا يمكن أن يكون بين كلام الله أي تعارض. النوع الثاني من أنواع الجدال في القرآن، وهو أيضا من الكفر الأصغر، هو أن الإنسان عياذا بالله يناقش بالقرآن ويجادل بالقرآن الناس وينكر ما جاء عن السلف وعن الصحابة في فهم هذه الآيات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاختلاف في القرآن في لفظه أو معناه. وقول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وقوله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وفي الصحيح عن ابن مسعود قال سمعت رجلا يقرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهة، فقال كلاكما محسن فلا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وفيه أيضا عن ابن عمرو قال هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وفي المسند عنه من حديث عمرو بن شعيب قال كنا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال أبي هذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. وفي رواية خرج وهم يتنازعون في القدر، وكذا رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وفيه خرج ونحن نتنازع في القدر وقال حسن.
الاختلاف في القرآن سواء في لفظه من حيث القراءة، هذا يقول قراءتي أحسن وهذا يقول قراءتي أحسن، والقرآن أنزل على 7 أحرف، فأي قراءة من القراءات الثابتة تجوز القراءة بها. أو في المعنى يضرب بعض المعاني ببعضها، مثل المرجية أخذوا بأحاديث وآيات الرجاء وتركوا آيات وأحاديث الوعيد، والوعيدية أخذوا بآيات الوعيد وتركوا آيات وأحاديث الرجاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب إذا اختلفتم فقوموا. في الصحيح عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. ولهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، قال فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وإن عندنا كتاب الله حسبنا، وقال بعضهم بل ائتوا بكتاب، فاختلفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا عني، ولا ينبغي عند نبي تنازع. ولمسلم عن ابن مسعود أنه قرأ سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت، فقال أتكذب بالكتاب.
نعم، إذا اختلف الناس على القرآن فعليهم أن يقوم وأن لا يكمل هذه المجالس، لأنها تؤدي إلى ضرب كتاب الله بعضها ببعض. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا اختلفتم فقوموا، فنمتثل أمر الله جل وعلا وأمر رسوله. الله نهانا عن الجدال في القرآن، وأخبر أن الذين يجادلون هم الكفار والمنافقون، ونبينا صلى الله عليه وسلم نهانا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض.
قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكبر الذنوب عند الله أن يقول العبد اتق الله فيقول عليك بنفسك. وفي الصحيح عن أبي واقد الليثي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر، فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر 3، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه انتهى. قال قتادة في قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم الآية لعله ألا يكون أنفق مالا، وبحسب امرئ من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق.
نعم، هذا الباب معقود لبيان خطورة الإعراض عن ذكر الله جل وعلا وعدم الحق إذا دل عليه القرآن واتباع الهوى. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء التغني بالقرآن. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وفي رواية: لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، أخرجاه. وعن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. رواه أبو داود بسند جيد، والله سبحانه وتعالى أعلم، آخره. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. نعم، تكمل الحاشية ولا
اللي تبي شيء؟
ها؟
حاشية الشيخ؟
يعني تبي تكمل، كمل الأحاديث بس من باب الفائدة.
نعم. قال المحشي الشيخ بدر بن طامي حفظه الله تعالى: باب قراءة القرآن. ولهما عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. ولهما عن عبد الله وقال له رجل: إني لأقرأ المفصل في ركعة واحدة. فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وفي حديث حذيفة: يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم.
طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سريعا البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، وقرأ مترسلا، وقرأ بتلاوة متدبرة، حتى إنه أصبح يردد آية واحدة. نعم.
وفي البخاري: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. صححه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. صححه الترمذي. عن أبي سعيد مرفوعا يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائل. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. صححه الترمذي. ولهما عن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري الحديث.
هذا الحديث فيه دلالة على أهمية استماع القرآن، لا يكون دائما فكرك أنك تقرأ القرآن، تسمع أحيانا، لا سيما القراء الذين لهم تأثير. نعم.
وكان عمر يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا، فيقرأ عنده. وسمع ابن المسيب عمر بن عبد العزيز يقرأ وهو يطرب، فأرسل إليه فنهاه فانتهى. قال إبراهيم: كانوا يكرهون القراءة بالتطريب، وكانوا إذا قرأوا القرآن قرأوه حدرا ترسالا بحزن.
ومعنى التطريب على صورتين: الصورة الأولى أن يقرؤوها على ما يسمى اليوم بالمقامات، أو على ما يسمى قديما بقراءة الأعاجم. والصورة الثانية من التطريب أن يولد بعد الحرف حرفا، مثلا يقول: ألف لام ميم، هذا التطريب المحرم. أما المد فهذا مطلوب شرع. نعم.
ولهما عن أبي موسى مرفوعا: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. وعن عقبة بن عامر مرفوعا: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وعن أبي العالية قال: كنت جالسا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: قرأت الليلة كذا، فقالوا: هذا حظك منه. وعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. ولهما عن البراء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. وعن أبي ذر قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رواه النسائي وغيره. وعن أم سلمة أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. صححه الترمذي. وعن ابن عباس: لأن أقرأ آية أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله بغير ترتيل. وعن أبي الدرداء أنه كان يدرس القرآن ومعه نفر يقرؤون جميعا. رواه ابن أبي داود.
عن أبو الدرداء رضي الله عنه هو أول من أقام المدارس في الشام في تعليم القرآن، وكانت طريقته عجيبة، حتى يقولون إنه تخرج على يديه أكثر من 1000 إنسان. نعم.
وروي أيضا عن علي أنه سمع ضجة ناس في المسجد يقرؤون القرآن، فقال: طوبى لهؤلاء، كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهما عن عبد الله مرفوعا: لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. ولهما عن عائشة في حديث رحمه الله: لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. وعن ابن عباس مرفوعا: من قال في القرآن برأيه أو بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. صححه الترمذي. وصح المراء في القرآن كفر. وروى الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. ولأحمد عن عبد الرحمن بن شبر مرفوعا: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. ولأحمد في حديث عبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 20. قال: فقلت يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 10. قال: قلت يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. ولأبي داود: إن بي قوة، قال: اقرأه في 3.
عامة ورد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة 7، كانوا يختمون في كل 7 أيام على تقسيم فمه بشوقين: الفاتحة، ثم المائدة، ثم يونس، ثم بني إسرائيل اللي هو الإسراء، ثم الشعراء اللي هو اليوم الخامس، ثم والصافات، ثم قاف إلى آخر الناس. وأذن لأمثال ابن عمرو ممن كان له همة أن يقرأه في 3، ونهاه عن أقل من 3 إلا في رمضان، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره أنهم كانوا يقومون بأكثر من ذلك. نعم.
وروى ابن أبي داود بإسناده عن عبد الله بن أبي الهذيل التابعي قال: كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويتركوا بعضها. وروى أيضا عن عطاء معناه: إن القارئ إذا عرض له ريح فيمسك ثم يعود إلى القراءة. وقال مجاهد: إذا تثاءب أمسك عن القراءة. وفي الحديث: إذا تثاءب أحدكم فليمسك عن القراءة إلى آخره. كان إبراهيم إذا قرأ، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ونحوه أخفض صوته. وعن عبد الله بن
أخفض صوته حياء من الله، يعني هكذا يقرأ الآية مثلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، يرفع صوته بالتنزيل. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود أنه صلى فقرأ بآخر بني إسرائيل فقال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وروى ابن أبي داود عن إبراهيم أنه كان يكره أن يتأول القرآن بشيء من أمر الدنيا. وعن عبد الله إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت ولا يقول كيف كذا وكذا فإنه يلبس عليه. وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة كان أنس إذا ختم جمع أهله ودعا. وروى أيضا عن ابن عباس أنه أمر رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس فشهد ذلك. وروى بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عتيبة قال
يحمل فعل ابن عباس على ختمة الحفظ، يعني فلان إذا أراد أن يختم يحفظ القرآن يجتمع الناس عنده ويهنئونه، على هذا يحمل فعل ابن عباس. نعم.
وروى بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عتيبة قال أرسل إلي مجاهد وعبدة بن أبي لبابة فقال أرسلنا إليك لأننا أردنا أن نختم، والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. وبإسناده الصحيح عن مجاهد قال كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون تنزل الرحمة. وروى عن طلحة بن مصرف قال أدركت أهل الخير من صدر هذه الأمة يستحبون الختم أول الليل وأول النهار، يقولون إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وروى الدارمي بإسناد حسن عن سعد بن مالك وبإسناده الصحيح عن جماعة من التابعين صيام يوم الختم. ولهما عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها، وسجد من كان معه غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرا. وعن أبي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، رواه مسلم. ولهما عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن منها 3 في المفصل وفي الحج 2، رواه أبو داود وغيره. وعن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها 2، قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما، رواه أحمد واحتج به وفي إسناده ابن لهيعة. لكن روى هو عن عدة من الصحابة أنهم سجدوا في الحج 2. ولهما عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، ولمسلم في غير صلاة. قال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فأنت إمامنا، رواه البخاري تعليقا. وفيه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. وقيل لعمران بن حصين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يجيبه عليه. وقال سلمان ما لهذا غدونا. وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. ثم روى بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة، رواه أحمد وأبو داود ولفظه. سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده، رواه أبو داود. وله أيضا عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا.
وعن يعني الراكب مثل الجالس على الكرسي إذا كان راكب على رحل يسجد هكذا ويضع يده على جبهته. نعم.
وعن عائشة أنها كانت تقرأ في المصحف فإذا بلغت السجدة قامت فسجدت، رواه إسحاق.
طبعا كون الإنسان يقوم ليسجد للسهو التلاوة هذا أفضل، لكن لو سجد من الجلوس يجزي. نعم.
وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، صححه الترمذي. وعن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا، قال الترمذي حسن غريب، وصححه الحاكم والنسائي. وسجد حين جاءه إسلام همدان، إسناده صحيح. وسجد حين قال له جبريل يقول الله عز وجل: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، رواه أحمد. وسجد عليه وسجد علي حين رأى ذا الثدية، رواه أحمد. وسجد كعب حين بشر بتوبة الله عليه، وقال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة المبتلى، ذكره ابن عبد البر.
المقصود يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة المبتلى، يعني بصوت جهوري يسمعه. فإذا رأيت مبتلى تقول في نفسك: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق تفضيلا، ولا تسمعه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم حسن الاستماع والاستضافة، وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، جزاك الله خير.